بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 18 من الجزء الرابع، صفحة رقم 79. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. الزوجية سبب من أسباب التوارث في الإسلام، كالقرابة التي بيّنت الآية السابقة بعض أحكامها. والزوج والزوجة من أصحاب الفروض الذين ثبت نصيبهم في الميراث بهذه الآية، وهم ممن لا يحجبون حجب حرمان من الميراث، ولكن يقل نصيبهم بوجود الفرع الوارث. الآية هنا بيّنت أنه إذا كانت الزوجة هي المتوفاة فلزوجها نصف ما تركت إن كان أو إن لم يكن لها أولاد أو أحفاد وارثين حين وفاتها. ما في أولاد، ما في أحفاد وارثين، فهنا يأخذ زوجها النصف. أما إذا كان لها أولاد أو أحفاد وارثين، سواء كانوا من زوجها أو من زوج سابق لها، فيكون نصيبه من تركتها الربع. وذكرنا هنا كلمة وارثين، يعني أولاد أحفاد وارثين، لأنه قد يكون الابن أو البنت موجودا لكنه غير وارث، كأن يكون متبعا لدين آخر. تعرف اختلاف الدين بين يعني اختلاف الدين مانع من موانع الميراث. وممكن يكون في أحفاد وموجودين لكنهم لا يرثون أصلا كأولاد البنات وإن نزلوا. وجود هؤلاء لا يؤثر في نصيب أحد الزوجين في التركة. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني لا يأخذ الرجل حقه من ميراث زوجته إلا بعد قضاء دينها إن وجد، وبعد تنفيذ وصاياها إن وجدت وفقا لأحكام الوصية. وهذا الموضوع دليل على إباحة تصرف المرأة في مالها بكافة أنواع التعامل المباح، ولها الحق أن توصي بخلاف ما كان عليه أمرها في الجاهلية قبل الإسلام. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يعني أما إذا كان المتوفى هو الزوج فلزوجته الربع إن لم يكن له فرع وارث، ما في فرع وارث، فتأخذ زوجته الربع. أما إن كان للمتوفى فرع وارث، سواء كان من زوجته أو من زوجة أخرى، فلزوجته الثمن. وإن كان للميت أكثر من زوجة فيشتركن في الثمن، يعني ما بنقول كل زوجة تأخذ الثمن، يشتركن في الثمن. قال الله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، تأكيد على أن توزيع الميراث لا يكون إلا بعد سداد دين الميت وتنفيذ وصاياه، وهو أمر مجمع عليه. قال الله تعالى في تتمة الآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الكلالة لفظة يراد منها الميت الذي ترك مالا وليس له والد ولا ولد، يعني قد يكون له إخوة، أخوات، أعمام، أولاد أعمام، لكن ليس له أب ولا جد وإن علوا، وليس له ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن. والأخ والأخت في هذه الآية، لأن ربنا قال وله أخ أو أخت، الأخ والأخت في هذه الآية هم من جهة الأم فقط، بإجماع أهل العلم بنسميهم إخوة وأخوات من أم، يعني هذه الأم كانت متزوجة من رجل ثم طلقها أو مات عنها وأنجبت منه أولادا، ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أولادا، فيكون هؤلاء الأولاد من الزوجين إخوة وأخوات من جهة الأم. وقد أبطل الإسلام بتوريثهم ما كان عليه الأمر قبل الإسلام من تضعيف جانب الأم وعدم توريث الإخوة والأخوات من جهتها مطلقة. الآية هنا تدل على أن الأخ والأخت من أم، إذا انفرد الواحد منهم فإنه يأخذ سدس تركة أخيه الميت، بأخذ السدس، طبعا الخمس أسداس توزع على الباقي، لكن هو يأخذ سدس لأنه واحد أخ أو أخت من أم. أما إذا تعددوا وكانوا اثنين فأكثر فإنهم يشتركون في ثلث المال بالسوية. شو معنى كلمة بالسوية؟ يعني في حالة الإخوة والأخوات لأم يأخذ الذكور والإناث بالتساوي، لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا مسائل. المسألة الأولى إنه حال وجود الأصل الذكر، لما نقول أصل ذكر يعني أب أو جد، وحال وجود الفرع الذكر للميت، فإن الإخوة والأخوات لا يرثون، لا يرثون مع وجود الأب. مع وجود الجد هناك خلاف، لكن مع وجود الأب لا يرثون، وهذا ينطبق على الإخوة والأخوات من أم. الإخوة والأخوات من أم لا يرثون مع وجود الأب، ولا يرثون مع وجود الفرع الذكر للميت، يعني أولاد الذكور، أولاد أولاد الذكور. وممن يحجب الإخوة والأخوات لأم كذلك الفرع الوارث الأنثى، يعني لو كان للميت بنت أو كانت ميتة وعندهم بنت وهذه البنت وارثة أو في بنات ابن، فهنا الإخوة والأخوات من أم لا يرثون، بخلاف ما لو كان للميت أم. إذا كان للميت أم، الأم لا تحجب أولادها الذين هم إخوان وأخوات الميت منها، وإنما يرث الجميع بحسب فرضه في الميراث وحصته. وبخلاف ما لو وجد للميت إخوة وأخوات أشقاء أو لأب، فإنهم لا يحجبون إخوانهم من أمهم، لا يحجبون وجود إخواني أخواتي الأشقاء أو إخواني وأخواتي من أبوي، ما بيحجب إخواني وأخواتي من أمي. وقد جاء ذكر ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء لأب في آخر آية من سورة النساء، والتي جاء فيها كذلك زيادة بيان في الكلالة. مسألة ثانية في الآية، لاحظوا أن نصيب الإخوة والأخوات لأم في الميراث يشابه نصيب الأم، يعني هم إما أن يأخذوا السدس أو يأخذوا الثلث، وكذلك الأم في حالتيها اللي حكيناها في الآية السابقة. ولاحظوا كذلك أن الأم لا تحجب أولادها من ميراث أخيهم أو أختهم، مع أن القاعدة أن كل من أدلى للميت بواسطة فإنه لا يرث مع وجود هذه الواسطة، يعني الجد لا يرث مع وجود الأب، الحفيد لا يرث مع وجود الابن، لكن هنا استثناء، الأم موجودة لكن أولادها ورثوا مع وجودها ما حجبتهم. ثلاث، مسألة ثالثة أخيرة، لعل سؤالا يطرح نفسه هنا عن سبب إعطاء الإخوة والأخوات لأم بالتساوي. ليش أعطيناهم بالتساوي؟ لماذا لم نعمل قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أجاب بعض أهل العلم عن ذلك بأن توريثهم هنا كان بسبب الأم، يعني من طريق الرحم مش من طريق العصبات الذكور كما في غالب أحوال الميراث، ولذلك الشرع أعطى الأنثى نصف حظ الذكر في الحالات التي جاءت عن طريق الأب، عن طريق العصبات، مثل الأولاد والبنات، الإخوة والأخوات الأشقاء، الإخوة والأخوات لأب، هؤلاء يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن مسألتنا فقط من طريق الأم وهي رحم، هي سبب توريث الإخوة والأخوات هنا، فلذلك يتساوون، ما بنحكي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله تعالى في تتمة الآية: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار. كذلك لا نعطي الإخوة والأخوات لأم ميراثهم إلا بعد سداد الدين وتنفيذ الوصايا. لكن تأملوا في هذه الآية كيف قرنت الوصية بعدم إضرار صاحبها فيها. الإضرار في الوصية يقوم على إلحاق ظلم بالورثة، يأتي صاحب المال يوصي قبل موته بحرمان بعض الورثة من التركة، أو زيادة بعضهم على حساب بعض، هذا الفعل جور، ظلم، عدول عن الحق، لا يرضاه الله تعالى ولا يحبه. وصية من الله، هذه الأحكام الشرعية النفيسة جاءتكم وصية من عندي من أراد صلاحكم وهدايتكم، وقد أوجب عليكم تنفيذها والالتزام بما فيها لتكون حياتكم طيبة على أحسن حال، والله عليم حليم. ما أجملها من لفتة جاء بها ختام الآية: أيها المسلمون، إنما نزلت هذه الأحكام من عند رب عظيم عالم بكم وبنياتكم وبما يسعدكم وينفعكم، عليم بمن يستحق أن يعطى من ميراث الميت من أقربائه وأنسبائه، وعليم بمقدار ما يستحق. فاتركوا ما كنتم عليه، لا تتبعوا غير شرع الله، لا تغرنكم شرائع أهل الأرض وما يزعمون. وهو حليم بكم، لأن والله عليم حليم، حليم بكم من حلم الله عز وجل أنه شرع لكم لئلا تضلوا في ذلك، ولئلا تكون الشحناء والبغضاء وفساد القلوب والأحوال، كما أن من حلمه أنه لم يسمح لكم بحرمان النساء والأطفال من الإرث، ولم يعاجلكم في العقوبة بمعصيتكم في ذلك ولعبكم في حقوق الآخرين، بل أمهلكم لتتوبوا وترجعوا الحق إلى أصحابه قبل فوات الأوان. قال الله تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. كتاب الله تعالى ينادي أصحاب القلوب الطيبة والفطر السليمة، ويغض خطاهم نحو جنة يتقلب فيها أهلها في النعيم المقيم، في قصور وأشجار تجري ألوان وأنواع من الأنهار بين طرقها، وهناك لا تعب، لا شقاء، لا نكد، لا مرض، وإنما هو الأنس ونضرة الوجوه وسعادة القلب والفوز العظيم. لأنه شايفين ختام الآية: وذلك الفوز العظيم. والفوز العظيم بلقاء الأحبة ورؤية وجه الكريم والخلود الذي لا يعقبه موت. الآية نادت أهل الجنة وأحبابها وذكرتهم بمفتاحها الذي هو التزام حدود الله، شرعه، أمره. هذا النداء يحمل في ثناياه ضرورة التغلب على أمراض النفوس وعدم طاعة شياطين الإنس والجن في إفسادهم وإغرائهم. أعطوا الميراث لأهلي، لا تظلموا، أدوا حقوق الناس إليها، التزموا حدود الشرع في ذلك، اعلموا أن ما عند الله خير وأبقى. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا جزاء من لم يرتضي شرع الله حكمه، وتعلق قلبه بشرائع أهل الأرض من الذين شهدت شرائعهم تخبطا واتباعا للهوى. جزاؤه نار تلظى يدخلها خالدا مخلدا فيها، ذليلا مهانا قد أحاط العذاب به. أهل الكفر زماننا زعموا تقديمهم شرائع في الميراث وغيره تضمن للمرأة حقوقها كما هو حال الرجل، قدموا ذلك في قوالب براقة اغتر بها كثير من المسلمين، مع أن المتأمل لتفاصيل ما قدموا يعلم حق العلم أن دين الله تعالى هو الضامن الوحيد لسعادة الرجل والمرأة لا غير. يكفي أنه من عند حكيم خبير، ولذلك رأينا أهل الإيمان الحق لا يضادون الله تعالى في حكمه وشرعه، ولا يحتكمون إلى غير الإسلام، ويرضون بدين الله حبا وكرامة. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بارك الله فيكم، وتقبل الله من الجميع كلاما وسماعا.